الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. يقول أبو داود رحمه الله: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فبيذكر من خلال هذه الترجمة ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، وأن المؤذن أمين على أوقات الناس وعلى صلواتهم وعلى صيامهم، أو هذه العباد التي لها تعلق بذلك الأمر. كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن أي متكفل لصلاة المؤتمين بالائتمام. قال أنه متكفل لصلاة المؤتمنين بالإتمام. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: فالإمام ضامن، بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. الإمام ضامن معنى ذلك الكلام أنه يقوم بحفظ الصلاة على القوم، وكذلك يحفظ عدد ركعات الصلاة على القوم. وكذلك أيضا البعض حمل هذا الكلام على أنه يتحمل القراءة عنه في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام أيضا إذا أدركه المأموم راكعا. يبقى المؤذن الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنجد أن الإنسان المؤتم إن أخطأ في بعض الواجبات عن غير عمد فالإمام يتحمل عنه هذا الأمر. يبقى لو كان الإنسان أخطأ في بعض الواجبات التي توجب سجود السهو، ولكن هذا خطأ من المؤتم غير متعمد، فعند ذلك بنجد أن الإمام يتحمل هذا الأمر عن المأموم. ولذلك حنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن المؤتم بيسجد سجود السهو لسهو الإمام، ولكن لا يسجد لسهو نفسه، والإمام يتحمل عنه هذا الأمر. يبقى لما الإنسان بيصلي فنجد أنه لو أخطأ في بعض واجبات الصلاة، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أركان الصلاة أو واجبات الصلاة أو سنن الصلاة، فلما بيترك هذا المأموم واجب من هذه الواجبات عن غير عمد فالإمام بيتحمل عنه هذا الأمر. فالإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان أيضا كما نقول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم على قول بعض أهل العلم، يبقى قراءة الإمام قراءة للمأموم على بعض قول أهل العلم، فهو يتحمل أيضا القراءة عن المهتم في بعض هذه الأحوال. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فجمهور العلماء على ذلك القول، فإن دخل الرجل الصلاة وكان الإمام راكعا فعند ذلك على قول جمهور العلماء هتحتسب له ركعة، وكأن الإمام قد تحمل عنه القيام، وكأن الإمام قد تحمل عنه القيام. والمؤذن مؤتمن، قال إياه أنه مؤتمن على صلاة الناس وعلى صيام الناس. قال: أمين في الأوقات، يعتمد الناس على أصواتهم في الصلاة والصيام وسائر الوظائف المؤقتة. يبقى بنجد كده عندما يرفع الأذان عن طريق المؤذن هنجد بتبقى استجابة القوم. يا ترى كيف كانت الاستجابة؟ أول ما بيرفع المؤذن هذا الأذان إحنا بنستجيب. يبقى على طول الإنسان كان لم يكن على وضوء بيتوضأ ثم يذهب حيث ينادى بالصلاة. بالإضافة أيضا إن كان أراد الصيام، إن أذن المؤذن عند ذلك بيمسك عن الطعام والشراب. يبقى كل ذلك عن طريق المؤذن. قلنا في صلاة المغرب لما يرفع أذان المغرب يستمع الناس إلى صوت المؤذن، عند ذلك يعلمون أنه قد دخل وقت الإفطار. يبقى كل ذلك لابد أن يكون أمينا. من شروط المؤذن أنه أن يكون أمينا، هذا شرط من الشروط التي لابد أن تستوفى في المؤذن. قلنا لأنه أمين على العبادات التي ترتبط بالأوقات. يبقى لما بيؤذن لصلاة الفجر عند ذلك نقول حان وقت الفجر، عندما يؤذن لصلاة العصر حان الآن وقت العصر. كيف علم الإنسان؟ من مجرد أذان المؤذن. فالمؤذن مؤتمن وبالتالي بيتعاهد الأوقات. أنها وظيفة تؤدى عند توقيت ما، يبقى وظيفة المؤذن ده هتؤدى عند توقيت ما. فإذا لابد أن يتعهد الأوقات أنها عبادة أساسا مرتبطة بذلك الوقت. وكما بينا أن الأذان عبارة عن إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، وبالتالي هو حريص يعلم ما هو مواقيت تلك الصلوات. يبقى قلنا لو طرحنا السؤال كده على المصلي قلنا له متى يكون العشاء، وقت العشاء متى يكون وقت المغرب، فمن البعض قد لا ينتبه، يعني البعض قد لا ينتبه. يعني كل قضية ان هو بيجيب النداء، كل قضية ان هو بيجيب النداء مؤهل كده لإجابة النداء، ولكن متى توقيت الصبح، متى توقيت الظهر، متى توقيت العصر، هنجد من الممكن الإنسان يعني يختل عنده ذلك التوقيت متى يكون، ولكن المؤذن يعلم متى يكون توقيت الظهر أو توقيت العصر، إن على أساس أنه له مهمة يقوم برفع الأذان عندها حتى يخبر القوم بدخول وقت الصلاة. فلذلك يتعاهد الوقت، وأن هذا من أساسيات عمل هذا المؤذن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن المؤتمن، ثم دعا لهم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال اللهم أرشد الأئمة، قال أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوه والقيام به والخروج عن عودته. يبقى اللهم أرشد الأئمة، يبقى قال معنى الكلام أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوه والقيام به والخروج عن عودته. يبقى قلنا إن إمامة الصلاة يبقى لابد أن يكون له دراية ومعرفة بأحكام الصلاة، يبقى إمام الصلاة له دراية ومعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة أساسا، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم مطالب أن يتعلم علم الأفعال التي يقوم بها. يبقى الأشياء اللي احنا مكلفين بها أنت مطالب أن تتعلم الأحكام المتعلقة بها. يبقى لو كان الإنسان يخرج إلى العمرة أو الحج يبقى مطالب عند ذلك أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالعمرة أو الحج. إن كان عنده مال للزكاة يبقى هو مطالب أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالزكاة على حسب جنس المال الذي عند ذلك الإنسان، إن كان عروض تجارة، إن كان ذهب فضة أو غير ذلك من الأمور. قلنا الزارع يحتاج لمعرفة زكاة الزروع والثمار، يبقى كل ذلك بيجب على الإنسان إن كان من أهلها. يبقى أي شيء تكفل به الإنسان أو مكلف بعمله يبقى وجب عليك أن تتعلم الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة اللهم أرشد الأئمة، قال معنى هذا الدعاء اللهم أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوا والقيام به والخروج عن عودته. يبقى يتعلم علم هذه الأفعال، قلنا لأنه إمام حيتحمل عن القوم، وبالتالي لابد أن يكون أمينا يعلم ما هي نواقض الوضوء، يعلم ما هي أركان الصلاة، يعلم ما هي مبطلات الصلاة، أوجب ما تكون على الإمام، وكل إنسان مطالب أن يتعلم ذلك الأمر، لكن أوكد ما تكون على الإمام. قلنا صلاة المؤتم يعني موقوفة كصحة وبطلان على صحة وبطلان صلاة الإمام، يبقى صلاة المأموم موقوفة صحة وبطلانا على صلاة الإمام. فإن سألنا ذلك الإمام عن أحكام الوضوء، عن أركان الوضوء، عن نواقض الوضوء، عن شروط الوضوء، يبقى لابد أن يكون عالما بها، لأن صلاة الناس متوقفة صحة وبطلانا على صلاة ذلك الإمام. فلذلك كان الدعاء للأئمة كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوا والقيام به والخروج عن عودته، يؤدوا العمل اللي هم تكلفوا به أو كلفوا به، قلنا على خير وجه، على خير وجه، قلنا لأن تعلق أفعال العباد بالنسبة للصلاة بصلاة الإمام. واغفر للمؤذنين، قال معك يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهوا، يبقى ده خطأ، بيخطأ، ممكن بيخطأ المؤذن، قلنا قد يعني يرفع أذان المغرب قبل التوقيت، وقد يرفع أذان الصبح نقول قبل بعد التوقيت مثلا، يبقى نقول إن هو والله في الأمر ده لتعلق بصوم الناس وفطر الناس، الإنسان قد بيعتمد في أحيان كثيرة إن هو لا يرفع ولا ينقطع عن الطعام والشراب إلا إن سمع صوت المؤذن، مؤذن آخر صلاة الصبح أو آخر أذان الصبح يبقى عن سهو، قلنا نتيجة مثلا الساعة قد تأخرت عنده بعض الدقائق، أو أن هو أساسا غفل وما قام النوم إلى تلك اللحظة، نقول أن البعض علق الطعام والشراب على سمع لذلك الأذان. وكذلك في الغروب أكثر الناس عند فطرهم، يبقى على أساس لما بيرفع الأذان يستمعون إلى أذان فلان، فعلى ذلك يستطيعون تمييز صوت فلان، وفلان بالتالي لما رفع الأذان رفع الأذان قبل التوقيت، قبل التوقيت. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين بغفران الذنب، قلنا ما عسى أن يصدر منه قلنا عن سهو من تأخير أو تقديم لبعض الأوقات، قلنا خاصة في مسألة الصبح والفجر، الصبح والمغرب، خاصة في ذلك التوقيت، لأنه له تعلق مش بالصلاة فقط، له تعلق أيضا بمسألة الصيام، مسألة الصيام، قلنا فالبعض بيكون حريص أن يمسك عن الطعام والشراب لما يستمع إلى صوت المؤذن صباحا، وكذلك حريص أن يطعم الطعام أو يشرب الشراب عندما يسمع صوت المؤذن في رفع لأذان المغرب. قلنا فإن أخطأ فعلى ذلك بيبقى عن سهو ليس عن تعمد، ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقف المؤذنين، هذا ما يتناسب يبقى مع كل طائفة من هذه الطائف. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الأذان فوق المنارة، على باب الأذان فوق المنارة. ثم ذكر عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمت، كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمة. قلنا الشاهد من الكلام الأذان فوق المنارة، بيقصد بذلك الكلام أن المؤذن بيرقى على أعلى مكان، معنى الكلام أن المؤذن بيرقى على أعلى مكان، قلنا حتى يكون مدى الصوت ينتشر أكثر ما أكثر يعني ما يكون من انتشاره، يبقى كان بيؤذن فوق المنارة الغرض منها إيه؟ يبقى الغرض منها هو إسماع الخوف، قلنا على ذلك بيكون أعلى مكان بيرقى عليه المؤذن ثم يؤذن على ذلك المكان العالي، قلنا حتى يستطيع أن يصل مدى ذلك الصوت إلى مدى، حتى يستطيع أن يصل مدى ذلك الصوت إلى مدى. ولذلك يأتي الباب التالي بعد ذلك المؤذن يستدير في أذانه، يبقى إيه سبب الاستدارة؟ يبقى لما كان بيؤذن على منارة أو على مكان عالي فبيحاول أن هو يتجه إلى جميع الجهات عند الأذان، يبقى عند الأذان كده بيحاول يتجه إلى جميع الجهات، قلنا حتى ينتشر الصوت في جميع الجهاز. فنرى أنه كان على المنارة يبقى كان بيدور ويستدير حول في أذانه مع المنارة، قلنا لماذا؟ قلنا عشان صوته يأتي إلى كل الأركان وإلى كل الجهاز. فقال باب الأذان فوق المنارة، ذكر عروة بن الزبير رضي الله عنه عن امرأة من بني النجار قال كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه، كان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، كان بيرقب توقيت الفجر، يبقى بلال رضي الله عنه وارضاه كان بيرقى على بيت هذه المرأة، والسبب إيه؟ العلة إيه؟ كما قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، يبقى نقول إن هو بيرقى على أرقى أو على أعلى مكان، بيرقى على أعلى مكان سواء كانت منارة المسجد أو أي بيت من البيوت لو كان مرتفعا، وإن بحيث إن هو مدى صوت ذلك المؤذن يصل إلى مداه، لأن الغرض من الأذان هو إعلام القوم بدخول وقت الصلاة، يبقى نقول الغرض من الأذان إعلام القوم بدخول وقت الصلاة، فيناسب ذلك أنه بيستدير مع المنارة ومع في هذا المكان، أن حتى يصل مدى الصوت إلى جميع الجهات، وبالتالي كما بينا أن صوت المؤذن يبقى نديه الصوت، هذه مسألة. الأمر الثاني أيضا جوري الصوت، يبقى نديه الصوت قلنا صوته طيب حسن الصوت، بالإضافة أيضا يكون جوري الصوت، قلنا لأن الغرض منه هو نشر هذا القول، قلنا على أبعد مدى، على أبعد مدى، فناسب أن يكون جوري الصوت، وكذلك أيضا حسن الصوت كما بينا لتأثير الأذان في من يستمع إلى ذلك الأذان. تقول في ذلك المرأة قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر، يبقى قبل المغرب قبل الفجر بيأتي بوقت كاف، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، يركض كده يبقى يركض طلوع الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن، قالت: والله ما علمت، كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات. يبقى كان بلال رضي الله عنه وارضاه يؤذن، قلنا في انتظار يرقب طلوع وبزوغ الفجر، فإذا رأى فعند ذلك كان يؤذن للقوم. الشاهد الأذان فوق المنارة، يبقى أعلى مكان بيرقى عليه المؤذن، قلنا حتى يعني يصل مدى الصوت إلى أقصى مدى. ولذلك ذكر الترجمة الثانية: هو باب المؤذن يستدير في أذانه. قال: باب المؤذن يستدير في أذانه. ثم ذكر رواية عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أنم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه حلة حمراء، قال: برود يمانية قطري. وقال موسى: قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يتدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق الحديد. تكلم على استدارة المؤذن في أذانه، قلنا خاصة عند الحيعلة، عند الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح. وكما يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي قبة حمراء من أذن، فخرج بلال فأذن، قال: فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. يبقى الحاصل أن بلالا كان بيتتبع في بلال في هاتين الناحيتين عند الحيعلة. يبقى كان بلال رضي الله عنه وارضاه يبقى كان يتتبع كما يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. يبقى كان بيستدير بوجهه إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، يعني عشان مدى صوته يصل إلى هذه الجهة وإلى تلك الجهة. ولكن كما بين أنه كان يستدير عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال: رأيت بلال خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. يبقى بيذكر أنه لم يستدر بكليته ببدنه، ولكن كان الاستدارة بوجهه. يبقى الرواية الأولى كما قال أبو جحيفة رضي الله عنه: فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. يبقى كان استدارته أساسا عن طريق الرأس، ليس بصدره كاملا، ليس بصدره كاملا. قلت لو كان بيؤذن على منارة بيحتاج أن هو يستدير مع المنارة، لو كان بيؤذن على المنارة بيحتاج أن هو يستدير مع المنارة بأكملها، قلنا حتى يشمل جميع الجهات، هذا ما يتناسب مع الأذان، تناسب مع الأذان. ولكن بينت أيضا أو بين أبو جحيفة رضي الله عنه أن بلالا كان عند قول حي على الصلاة حي الفلاح، يبقى كان بيلوي العنق يمينا وشمالا، قلنا معنى الكلام أنه كان يستدير بوجهه ولا يستدير بصدره. الأصل كده من السنة أن الإمام يكون أو المؤذن يكون مستقبلا للقبلة حال الأذان، يبقى من السنة أن المؤذن بيستقبل القبلة حال الأذان، وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يستدير يمينا وشمالا، ليس استدارة ببدنه بأكمله ولكن بيستدير بوجهه فقط، والصدر ما زال في اتجاه القبلة، ما زال في اتجاه القبلة. فلذلك قوله: فكنت تتبع فمه ها هنا وهنا. وفي الرواية الثانية: لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، أي لم يستدر بجسده ولكنه استدار بوجهه، يبقى وجهه بس هو الذي بيستدير ولكنه لم يستدر بصدره، الصدر والجسد ما زال في استقبال القبلة. وقلنا هذه سنة، يعني سنة تقريرية، وبالتالي المؤذن أيضا بيفعل ذلك حتى لو كان بيؤذن عبر المكبرات، يبقى عبر المكبرات يبقى أيضا بنتتبع الفاء، يبقى يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. البعض بيخطئ وان اساسا هذا القول او هذه الفعله بيفعلها عند الاقامه، نقول لا، الامر ورد في الاذان، يعني ورد في الاذان، وكان المناسبه هو ان ايه ان يصل مدى الصوت الى جميع الجهات، لجميع الجهات، فنقول الله عبر المكبرات، يبقى عبر المكبرات يبقى هيلتفت يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن عند الإقامة قلنا أن البعض أيضا يقيس الأمر على هذا، نقول لا، يبقى عند الإقامة بيسقط الإقامة كما بينا، ولكن لا يقوم بلي العنق عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويكون هو مستقبل القبلة بيقيم الصلاة دون أن يكون هناك التفاتة كحال الأذان في حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال ابن حجر رحمه الله في تعليق على قوله لو عنق يمينا وشمالا، قال فيه تقييد التفات الأذان، وأن محل ذلك عند الحيعلة، عند الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. ولذلك قال بوب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي الفلاح بفمه لا ببدنه كله، الزيادة في الأمر كده. نجد أن ابن خزيمة رحمه الله قال انحراف، ذكر باب والباب كده انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، قلنا عشان يذكر الأمر ما يكونش فيه يعني تلبيس على الإنسان، هو بيظن أنه استدار بأكمله، قال لا، ده الاستدارة كانت وجه وليس ببدنه كله، إنما يكون الانحراف، إنما الانحراف بالفم بانحراف الوجه، إنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ولم يستدر بلال، يبقى فيه تصريح بعدم الاستدارة في الأذان، لو كان بيأذن على منارة يبقى جاز له أن يستدير مع المنارة، قلنا حتى يصل مدى الصوت إلى جميع الجهات، يبقى نقول انتشار الصوت هيكون إلى جميع الجهات، لأن ده المقصد من الأذان، هذا هو المقصد من الأذان. وقلنا أن المؤذن بيكون جوري الصوت، ولكن عبر المكبرات الآن يبقى مش شرط أنه يجعل بالصوت بهذه الصورة، قلنا لأن المكبر له مدى، مكبر له مدى، فعند ذلك نقول أن البعض في بعض الأحيان عند الأذان قلنا بيرفع صوته بصورة يعني كبيرة جدا، نقول لا، يعني المكبر ده ليه مدى، ليه مدى، سواء رفع الصوت أو خفض الصوت أخفض من ذلك. فعلى ذلك يبقى لما نتلفظ بالأذان بألفاظ الأذان يبقى تكون جوهرية الصوت قلنا بما يصل إلى أقصى مدى، لكن عبر المكبرات دايما نقول المكبر هو اللي يعني ده على حسب مدى المكبر، على حسب اتجاهه، على حسب اتجاه المكبر، وعلى حسب ايضا مدى المكبر ذاته، هو بينتشر الصوت، فبنحتاجش الى ان يكون جوري الصوت كحال عندما يؤذن بصوته، عندما يؤذن بصوته، قلنا يبقى دي حاله لابد ان هي تراعى، يعني حالات دايما تراعى، ساعات بنسمع كده اذان بيبقى صوت جوري، قلنا يعني وكانه صوت نشاز كما يقولون، فدايما نحتاج ان المؤذن ده حسن الصوت رفع الصوت بالدرجة التي نسمع بها القول، يعني رفع الصوت بالدرجة التي نسمع بها القول، وكذلك أيضا نحافظ على حسن صوت المؤذن، حسن صوت المؤذن قلنا لأن ده سبيل بيستجلب من خلاله الناس، ده سبيل بيستجلب من خلاله الناس. ثم قال ولم يستجب ثم دخل فأخرج العنزة. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الدعاء بين الأذان والأقامة، قال باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. طبعا الدعاء كعبادة يبقى نقول عبادة مطلقة في أي توقيت، يعني في أي توقيت بالليل أو النهار على أي وضع كان عليه الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى دعا القوم أن يدعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله، إذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يستمروا في عبادته أيضا بالدعاء، وأن ده دعاء عبادة مطلقة ملوش توقيت دون آخر، ولكن في آكد أوقات على رجاء قبول الإجابة فيها، منها هذا التوقيت بين الأذان والإقامة، ده آكد الأوقات. يعني لما تكلمنا عن السواك وقلنا السواك ده سنة مطلقة، ويعني ايه سنة مطلقة؟ قلنا في اي توقيت، في اي توقيت وفي معي فعلا، يعني يستاذ نقول جالس كده اخرج السواك واستاذ يبقى اصاب السنة، اصاب السنة، يبقى في اي سنة السواك بالليل بالنهار ما يوجد توقيت دون اخر، لكن في اوقات او افعال اكد ما يستعمل فيها السواك، اكد ما يستعمل فيها السواك كما بينا، ان فضلك الدعاء ده عبادة مطلقة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى طلب من عباده أن يلحوا في الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي تدخلون الجنة مداخلين، وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حث العباد وحرض العباد على أن يدعو في كل لحظة وفي كل توقيت وعلى أي وضع كان. ولذلك بدأ الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أوقات يعني على رجاء قبول الدعاء فينا. يبقى نجد أنه دبر العبادات، يعني دبر العبادة كده، يبقى على رجاء قبول الدعاء. هنا أيضا التوقيت ما بين الأذان والإقامة، قلنا مع أنه التوقيت يعني هو ضائع عند كثرة كثيرة من الناس، التوقيت ده ضائع ما بين كلام بين انشغالات، ولكن نجد ان الانسان يكون عنده حرص. يعني يبقى كما بينا ان العبادات محتاجين ان احنا نقوم ببرمجه العبادات دي، برمجتها. يبقى نضع توقيت كده وفي المفكره اليوميه في عبادات، يبقى هذه عباده، يبقى نكون ننقطع تماما فيها للدعاء والذكر. ما نحتاجش الى الكلام، قلنا والله الكلام يعني مش هيخلص، والكلام اساسا يعني ممكن نستأنفه في توقيت اخر، لكن الوقت ده لو فات ما يجيش. يبقى الوقت ما بين الاذان والاقامه لو فات ما يجيش، لكن والله الحوار الدائر ده ممكن ان احنا اساسا نستكمله بعد الصلاه، يعني بعد الصلاه. فلكن انتبه ان في اوقات لما اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على طول نقول ان دي في برمجه الانسان، يبرمجها كده، يبقى هذا طبعا عباده، عباده قلنا لا تتفلت ولا يتفلت منها الانسان. احنا على رجاء كده ان الله تبارك وتعالى يعني يقبل هذا العبد عنده، واحنا بنفعل عبادات على رجاء ان نكون مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. فلما يكون في اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، طب ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ احنا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت النزول الالهي الى السماء الدنيا، اذا بقي الثلث الاخير لا ينزل الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا، نزولنا يليق بجلاله، وقال هل من داع فاستجب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. وبالتالي نقول الانسان ملهوش ابدا يعني مجال او مبرر يعني ان هو يعني يغفل في ذلك التوقيت، ما فيش مبرر ان يكون لك حاجه وانت تغفل في ذلك التوقيت. والله هذا التوقيت اهو ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده، لا اسال عن عبادي غيري، كما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا اذا بقي الثلث الاخير من الليل نزولا لعلم جلاله، يقول سبحانه وتعالى لا اسال عن عبادي غيري. تخيل بقى الامر، وتخيل قيمه ذلك التوقيت. الله تبارك وتعالى يقول من يدعوني فاستجب له، من يستغفرني فاغفر له، من يسالني فاعطيه، حتى يطلع الفجر. وده لو كان الانسان ليه حاجه يقول لك والله ما فيش مبرر انك انت يعني تقعد تشتكي، فيش مبرر، لكن قم في ذلك التوقيت بدل من الشكوى، قم في ذلك التوقيت، وبالتالي تسأل ربك سبحانه وتعالى، تسأل ربك. لكن نقول الإنسان بيبقى في غفلة، وكذلك هذا ده توقيت لا يرد فيه الدعاء، يعني هذا توقيت لا يرد فيه الدعاء. طب يا ترى احنا نضيع الكلام ده ازاي؟ يعني نضيع التوقيت ده ازاي؟ ولما بنضيع التوقيت بنضيعه يعني بايه؟ نقول بكلام او بغير ذلك، اهلاك للوقت، يعني ده اهلاك للوقت. وبالتالي ونقول ان والله ممكن الانسان يكون عنده حرص على التوقيت ده، لكن هناك من يتدخل لافساد ذلك الوقت، نقول لا مفيش مجال، مفيش مجاملات في الدين، مفيش مجامله، يقول لك والله اتركني في ذلك التوقيت، نقول الله احسن، ممكن ايه يزعل، ممكن كذا، ممكن كذا، نقول لا، اصل الامر ما فيهوش مجالات، مفيش مجالات للمجامله، ده دين، ده قلنا درجات، ده غفران ذنب، يعني ده دعاء في حاجه اساسا منشغل بها، فانا حدعو ربي سبحانه وتعالى بذلك التوقيت، فبتخير التوقيت الذي يكون على رجاء قبول الدعاء فيه. فعلى ذلك نقول والله يعني ان لم تفسد يعني لا تسمح لانسان ان يفسد عليك الاوقات، قلنا مهما كان الامر. فكما بينا قبل ذلك ان في بعض الاحيان الانسان بيجي يسال، متى يسال؟ بعد صرفنا الصلاه، بعد صرفنا الصلاه ياتي للسؤال، نقول يعني والله في عبادات النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اليها، فلماذا كنت انت والله مفرط فيها؟ ما تدفعناش الى التفريط وما تفسدش علينا الاوقات. هنا كذلك ايضا هو ان لم ينشغل بالدعاء في ذلك التوقيت فلا يفسد علينا الاوقات. قلنا الامر مش محتاج مجامله، قلنا المجامله في الدين هي اللي هي يعني اخرت الانسان في الدرجات، المجامله في الدين اخرت الانسان كثيرا في الدرجات. فعلى ذلك نقول لا مجامله، قلنا المساله مش محتاجه، احنا في سباق، يعني احنا في سباق، وطالما ان احنا في سباق فمفيش مجامله ابدا، يعني اقول مفيش مجامله، مفيش توقيت. قلنا اعتبر نفسك كده مثلا في امتحان، فيجي اخر يقول لك والله السؤال ده هنترك انا الاجابه واقعد اجيبه على السؤال، ولا بعد ما انفذ انا انفذ الكلام، يعني انفذ الكلام هو نقول والله اسئله تستغرق الوقت، فاي وقت انا هقطعه يبقى هيفسد عليا جزء من الاجابه، فمفيش مجال، مفيش مجال الان للمناقشه والكلام او الاخذ والعطاء. فكذلك ايضا التوقيت ده كان كده غير مسموح باختراق ذلك التوقيت، يبقى نقول وكان كل الناس كده غير مسموح باختراق ذلك التوقيت. ان زي ما انت في الصلاه، هل ممكن ترد على انسان وانت في الصلاه؟ لا، ما نردش على حد وانا في الصلاه. كذلك يبقى التوقيت ده انا هقطعه تماما، هذا ليس هناك لانسان حقا يتدخل في ذلك التوقيت ليكون بافساد عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، والا لماذا كان هذا الارشاد والتنبيه؟ نقول هذا وقت غفله، يبقى ده وقت غفله اشار النبي صلى الله عليه وسلم انك ايها المسلم لا تغفل عن ذلك التوقيت، حيث ان الاجابه تكون مقبوله او هذا الدعاء يكون مقبول عند ربك سبحانه وتعالى. قال يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، ثم ذكر بعد ذلك باب اخر بوابات ما يقول اذا سمع المؤذن. لما نسمع المؤذن ماذا نقول؟ قال باب ما يقول اذا سمع المؤذن. ثم ذكر روايه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا ينبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه شفاعه، حلت عليه الشفاعه. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيله انها منزله في الجنه لا ينبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كما يقولون، فاذا انتهيت فسل تعطى. ننظر كده الى حرص الصحابه رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا قال رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. ثم ذكر روايه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام وبمحمد رسولا والاسلام دينا غفر له. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والاسلام دينا غفر له. وكذلك ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا انا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا. ثم ذكر اخر هذه الروايات روايه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله، فاذا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر، ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. قلنا ده الطريق للجنه يعني طريق ميسور، يعني هذا طريق ميسور، ولكن وكان الانسان الذي يقوم بسد هذا الطريق على نفسه. قلنا الطريق الى الجنه طريق ميسور، ولكن الانسان الذي يقوم بسد هذا الطريق على نفسه، قلنا بغفله الانسان عن هذه الطاعات التي من خلالها يسلك هذا الطريق الى الجنة. نتخيل كنا بترديد الأذان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي الألفاظ دي لا بد أن هي يكون لها معاني مستقرة في القلب، ولكن مع ترداد الألفاظ وتكرار الألفاظ على اللسان وكأننا نحرك البعث الإيماني داخل قلب الإنسان. يبقى هي مش عبارة عن ألفاظ مجردة، وإلا هنجد لو ألفاظ مجردة نقول ما هو معمول الكلمات، ما معمول قول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن هي كلها معمول داخل الإنسان، المعنى ده غير المعنى ده غير المعنى ده، ودي كلها معاني لابد أن تكون مستقرة في القلب. فعند ترداد الكلام إحنا كأننا بنجدد الإيمان، بنحرك البواعث الإيمانية، نحرك البواعث الإيمانية. يبقى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يبقى بنجدد كده العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. معلوم أن الله تعالى لما أخذ الميثاق علينا ونحن في عالم الذر بعدما استخرج سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، الله تبارك وتعالى استنطق تلك النسمات، والكل شاهد بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبياته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يبقى نقول العهد ده احنا محتاجين نكرره دايما، نردده دايما، وقلنا عشان يبقى الإنسان هدفه هدف واضح بين، ايه هدفنا؟ ايه اللي انت بتسعى الى تحقيقه؟ لازم الرؤية تكون رؤية واضحة. وبالتالي بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد العباد الى كل وسيلة ووسائل التي نجدد من خلال الايمان ونحرك هذا البعث الايماني، وفيها التذكرة لذلك العهد الذي اخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا عشان نلزم ونلتزم هذا العهد ونقوم بلوازمه ومقتضياته ونكون ابعد ما نكون عن نواقضه او مبطلاته. فبيذكر هنا ما يقول إذا سمع المؤذن. يبقى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى هنردد نفس الكلام اللي قاله المؤذن. يبقى نقول إن المؤذن رفع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت. يبقى دي مهمة المؤذن أهو. يبقى نقول إن هو يبقى بيعلم الناس بدخول وقت الصلاة. طب يا ترى إحنا مش هنعلم الناس، مش هنعلم الناس، لكن لا تحرم من الثواب ولا تحرم أيضا من ترداد هذه الكلمات. ترداد الإنسان للكلمات يبقى عند ذلك يبقى فيها ذلك الثواب الجزيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي نطق الإنسان بشهادتين، قلنا يبقى دايما كده لما نيجي نكرر الشهادة دايما يبقى نقول والله في لحظة من اللحظات هنموت، يعني في لحظة من اللحظات هنموت. يبقى نتخيل كده ممكن نموت ما بين الصبح والظهر، ممكن نموت ما بين الظهر والعصر، ممكن نموت ما بين العصر والمغرب، ما بين المغرب والعشاء، ما بين العشاء والفجر. نقول في أي توقيت يأتينا الموت نكون قد إيه يعني أقرب ما يكون من نطقنا للشهادة. يبقى نتخيل كده يبقى بننطق الشهادة كم مرة؟ 5 مرات، ده مع الأذان، غير طبعا الأذكار الواردة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك الإنسان غفل على أذكار، غفل، فكانت هذه السنن والإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد انك انت تردد الاذان يعني بتنطق الشهادتين كم مرة؟ نقوله اقلها دي 5 مرات مع الاذان مرتبة. يبقى دي برمجة، هذه برمجة، هذا اللي احنا بنقول عنه برمجة الاشياء وبرمجة العبادات، عبادة مبرمجة. يعني الامر كله انك انت اول ما تسمع الاذان بنردد، نردد، يبقى حال الان ترداد الاذان. يبقى نقول ان دي اشياء مبرمجة كده، دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. لو ترك الامر الانسان غفل الانسان تماما. قلنا انشغالات، يعني الانسان بينشغل بيغفل، وبالتالي بينشغل بامور الدنيا بامور الحياه الى غير ذلك. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى لما بين لنا اذا انصرفنا من يوم الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما بنتركش الذكر ابدا، تركش، مع ان احنا عشان ما تنشغلش بالدنيا وبالتالي تستحوذ عليك يعني هذه المتطلبات من متطلبات الدنيا. فكان نقول برمجة، يبقى برمجة تمت برمجة هذه الأشياء عبادات كده. نقول يعني الإنسان يبقى دي إلا ما يضع ذلك في مفكرة نقول والله دي أوقات أهي، الأوقات حان الآن أنك أنت تردد الشهادة. وأنه ممكن يأتينا الموت يعني بعد صلاة الفجر لغاية الظهر يأتينا، بس بفضل الله سبحانه وتعالى نحن ممن نطق بالشهادتين. لو أتانا من بعد الظهر نكون قد نطقنا بالشهادتين في وقت الظهر وهكذا. فحنجد دي ادي برمجه هي للعباده، برمجه نقول لو ترك الأمر لك يكان الغفلة والنسيان. غفلة، قلنا الإنسان مركب في الغفلة والنسيان، ولكن نجد أنها هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى، رحمات الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يحرص على ترديد الأذان، احرص على ترديد الأذان، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا بتحرك الباعث الإيماني داخل القلب، حرك الباعث الإيماني داخل القلب. وبالتالي قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بعض العلماء قالوا أن هذا الأمر على الوجوب، بعض العلماء قالوا الأمر ده على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، يبقى ورد بفعل إيه؟ صيغة الأمر، وصيغة الأمر مجردة تفيد دايما الوجوب، يعني صيغة الأمر مجردة تفيد الوجوب. فأخذوا بظاهر القول فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا كلمة فقولوا قالوا يبقى ده على الوجوب، يبقى قالوا ان هي بيدل على الوجوب انك انت تردد هذا الاذان. ولكن العبرة ايضا بالسماع، اذا سمعتم النداء، يعني ما نقولش والله ده حان الان وقت العصر كده ما سمعناش اذان نردد، لا، ما ترددش الاذان الا بسماعك للنداء. اذا سمعتم النداء، لما سمعت المؤذن يؤذن ردد كلام المؤذن. نقول والله في احيان كثيره يعني المساجد قريبه فبنسمع صوت اذان صوت اذان صوت اذان، نقول لك ركز، يبقى انت صوت اذان اهو، احنا نقدر بنميز الاصوات، فيبقى انت تكرر معه الاذان، تكرر معه الاذان، يبقى هذه صوت المؤذن اقرب مؤذن لنا، احنا عارفين مثلا صوته، فعلى ذلك انا بنتبه ان انا اردد ما يقول. اذا انتهى من قول الله اكبر الله اكبر قلنا الله اكبر الله اكبر، يبقى بننتهي معاه لغايه النهايه. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يبقى نقول ابتداء كده هذه عبادة ربنا سبحانه وتعالى أراد إثابة العبد من خلال هذا الأمر. ولو كان أمر الأذان مقصور على واحد لكن أنت لا تحرم من الثواب والأجر والفضيلة، فلا تحرم من الأجر والثواب والفضيلة. ثم ذكر لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى إحنا قلنا زي ما المؤذن قال لغاية لما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قلنا في الأمر ما أفشى ذات هنا، ده فيها لسه استكمال، لسه فيها استكمال، فيها إرشادات، فيها منن من الرب سبحانه وتعالى منن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه، يبقى بعد الأذان بعد ما نردد كلام الأذان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ قلنا الإنسان دايما يعني وكأنه لا يندفع في إتمام الطاعة إلا لما يكون في حوافز، فكان الحافظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسنة بعشر أمثالها. قال ثم صلوا عليه، ده إرشاد للقول ما فيه المصلحة له. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ما نتخيل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يصلي عليك بها عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده كلام مطلق، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليها صلاة صلى الله بها عليها به صلى الله بها علي عشرة، يبقى ده بصفة عامة، بصفة عامة. لكن ممكن أيضا الغفلة والنسيان يطرع الإنسان الغفلة والنسيان، فلا تحرم من ذلك الأجر. يبقى عشان ما تحرمش من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت في البرمجة، يبقى كانت في البرمجة كده، قلنا ممكن يمر اليوم والإنسان يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده واقع موجود، يبقى ينشغل بأي صورة من انشغال، فعلى ذلك يبقى دي أوقات أكدة، أوقات أكدة فيها الصلاة، يبقى لا يمر عليك اليوم إلا وإنت نطقت بالشهادتين، لا يمر عليك اليوم إلا وقد كتب في صحائفك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي أيضا مطلقة، أن أنت تصلي في أي توقيت على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى المواضع التي كان فيها التأكيد على ذلك. قلنا كأدي التشهد، كالدخول والخروج من المسجد، قلنا ممكن الإنسان كل دي يغفل، لكن نقول بقى هنا في نقول عبادات يعني وضعت في اوقات، قلنا انت كل ما في المساله تاكد بس، اكد على نفسك على هذه الاوقات حط الأوقات دي في المفكرة، يبقى نقول كده إن أنا الأذان ما يمرش عليا أذان إلا وأقوم بترديد هذا الأذان، يبقى ندخل شهادتين أهو. والأمر الثاني يبقى هنصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مع الغفلة، لكن من رحمات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل جعل الإنسان يعني يكون مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه دي كلها عبادة مركبة فيها التتابع، يبقى عبادة نقول جالبة لمزيد من تلك العبادات والمنح والرحمات من الرب سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. يبقى الشفاعة كمان تقول هذه يبقى حلت عليه لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع عند سيشفع فيك عند ربك سبحانه وتعالى. نقول بالكلام ده بإيه؟ إحنا مش محتاجين منك إلا وقت كده، يبقى وقت تقتطعه ونقول تؤكد على نفسك هذه العبادات. الوقت ده يبقى تنتبه ما يفوتش، قلنا دي فضائل، هذه فضائل، تفوت ازاي الفضائل دي؟ يعني كيف تفوت؟ نقول عشان الانسان بيتكلم عشان ينشغل؟ لا، وبالتالي اول ما يرفع الاذان نقول يبقى انا في البرنامج اليومي كده، اول ما بيرفع الاذان يبقى نقول الوقت ده وقت الصمت، وقت صمت كده، يبقى انتبه حتى وردت كلام المؤذن، وكذلك معلوم بعد الاذان ماذا نفعل بعد ما ورد كلام الاذان؟ يبقى في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا ينبغي ان تكون الا العبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعات. يبقى الشفاعه قلنا امر مرجو، امر مطلوب نسعى له، هذه من الاسباب الجالبه لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى ده في البرمجه كده في المفكره اليوميه، ناكد او يبقى بناكد على هذه الافعال. مفيش يوم مر الا ونجد في صحيفه الاعمال ان احنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم، رددنا كلام المؤذن فكان الشهاده ونطق الشهادتين، نقول اكثر من مره في اليوم، وبيتحرك من خلالها باعه الايمان. في الشك ان هي العباده جالبه لاختها، العباده دايما جالبه لاختها، لكن المطلوب ان احنا لما نيجي نتكلم الكلام ده هو لما نردد الكلام ده فاهمين معناه، معاني مستقره في القلب، ولكن يعني نقول ان احنا بنحركها عن طريق النطق باللسان، نطق. وساعات الانسان كده يعني بيقول الكلام ده بس في قلبه، نقول لك لا دي عبادات قوليه، فقولوا مثل ما يقول، يبقى قول، يبقى لازم اردد الكلام ده هو. لما قال مثلا الله اكبر الله اكبر قلت الله اكبر الله اكبر، مش هنقول بصوت اللي هو بيأذن به، هو بيخبر الناس باعلام الوقت، لكن احنا سام ردت كعباده، وبالتالي اقل ما فيها نسمع نفسي. وان الانسان بيحتاج ان يستمع الى الخير، يستمع دايما الى الخير، فهنسمع نفسي، الكلام ده بينزل في القلب، قلنا بيحرك القلب، بيحرك بواعث الايمان داخل قلب الانسان. وبالتالي بنعيش يبقى فيها انتعاشه ايمانيه كده، انتعاشه ايمانيه، رقي وفي في ايمان ذلك الانسان. قلنا دايما اي طاعه بيبقى بها الايمان، احنا بينا قبل ذلك ان الايمان ده منسوب، يبقى قبل الطاعه غير بعد الطاعه، بعد الطاعه المنسوب الايماني لابد ان يكون ايه؟ يرتفع، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله عز وجل بين ان من صفات المؤمنين انهم اذا استمعوا الى ايات ربهم سبحانه وتعالى يبقى حدث ايه؟ تم رفع المنسوب الايماني، واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا، ازداد الايمان، المنسوب الايماني ازداد. الكلام ده مع كل طاعه من الطاعات، يبقى انا مش حالي قبل الطاعه زي حالي بعد الطاعه، المنسوب الايماني ما زال مستقرا، لا، يبقى مع الطاعه يبقى زاد المنسوب الايماني بقدر تلك الطاعه، يبقى لما رددنا الفاظ الاذان زاد المنسوب الايماني. لما نقول والله صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم زاد المنسوب الايماني، لما دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيله فعند ذلك زاد المنسوب الايماني. قلنا المنسوب الايماني بيبقى فيه ازدياد، فيه ازدياد، فاياك والزهد في الطاعات، اياك والزهد في الطاعات، واياك ايضا يعني والغفله عن النظر على المنسوب الايماني، ما تغفلش ابدا عن المنسوب الايماني عشان نعرف العباده دي احنا قلناها فعلا بصوره صحيحه ولا لا. عشان نقول لك انت قلتها بصوره صحيحه يبقى لابد من النظر والتدقيق في المنسوب الايماني، ارتفع يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى كانت العبادة دي أديت بتمامها وكمالها، وكان إقبال العبد عند إتمامها على رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده نقول ده معيار، معيار بنرجم من خلال ما نحن عليه من هذه العبادة التي نقوم بإتمامها. فقال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فقلنا أن بعض العلماء قالوا فقولوا استدلوا بها على وجوب إجابة المؤذن، على وجوب إجابة المؤذن. جمهور العلماء قالوا أن هو يعني ترديد الأذان بعد المؤذن قالوا هو على الندب والاستحباب، واستندوا إلى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك الاستحباب. جمهور العلماء استندوا لهذه الرواية وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك المؤذن فلما كبر قال على الفطرة، يبقى المؤذن ده قال الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك استحباب. ولكن هم من قال بالوجوب قالوا يعني مين اللي قال الكلام ده؟ ما يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال المؤذن، لكن الراوي نقل الكلام ده هو فقط، قلنا على أساس أنه هو اكتفاء بالعادة المعلومة، اكتفاء بالعادة المعلومة. فلما استندوا لهذا القول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر كده من الرواية وكأنه لم يردد كلام المؤذن، لم يردد كلام المؤذن، ولكن لما سمع المؤذن قال الله أكبر قال على الفطرة، لما سمع هو يتشهد قال يعني خرج من النار، خرج من النار. قالوا يبقى الشاهد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد كلام المؤذن. فقالوا بالوجوب، قالوا لا، يعني الكلام ده هو كل ما في الأمر، إن الراوي نقل لنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمات، ولكن ما فيش أبدا الرواية، وكأن الراوي اكتفى بنقل هذا الكلام الزائد، لكن الكلام اللي هو جرت به العادة على ترديده لم ينقله. فقالوا يبقى الأمر فيها على الوجوب، ده قول من قال على الوجوب، يبقى في لقول فقولوا. وقلنا بالإضافة الرواية الثانية رد عليها بهذا إيه؟ الرد، بهذا الرد. إحنا طبعا يعني لما قلنا قبل ذلك يعني سواء كانت على الندب والاستحباب سواء على وجوب مفيش زهد، مش معنى كده على الندب والاستحباب أنا أزهد. طب لو كانت على الوجوب أقول لا مش هتقاعس على فعلها، يعني لو كانت هي على الوجوب مش هنتقاعس عن الفعل. طب كانت على الندب والاستحباب يبقى ندب والاستحباب هنجد يبقى كأن نوع من أنواع الزهد، أتخير يعني يتمم ذلك ام لا يتمم. نقول لك لا، احنا مش هننظر بقى للطاعه، اي طاعه ما ننظرش دي واجبه ولا مسنونه، خلاص ده خلق سمت داخلي كده ان اي طاعه هتذكر لنا هنقوم بامتثالها باذن الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن التفرقه انها سنه او واجبه. وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، ما كانوا يفرقون بين الواجب والمندوب، ما كانش الصحابه تفرق بين الواجب والمندوب، لكن دي طاعه كانوا يقومون بفعلها، كما انه لا يفرقون بين المعصيه دي صغيره وكبيره، لا دي هذه معصيه، يبقى على ذلك نقول ده باب لابد من سده، اما الطاعه ده باب يقومون بفتحه سواء كانت واجبه او كانت مسنونه. فعلى ذلك يبقى نقول يا ترى لما نرد الاذان ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يشغلك؟ ايه اللي هيشغلك عن ترديد كلام المؤذن؟ نقول لك منه هو سنه، عند ذلك يبقى كان السنه عندك ممكن نزهد فيها، السنه ممكن ما نفعلهاش، قد فعلها من هو خير منك، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك باب من ابواب الخير الا وارشد ودل الامه عليه، يبقى نجد انه ما من باب من ابواب الخير الا وقام النبي صلى الله عليه وسلم بارشاد الامه وتوجيه الامه الى ذلك الباب. فازاي نزهد احنا؟ ازاي نزهد بعد هذا الارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تخيلت كده ان احنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان إذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول، يا ترى ممكن نترك الكلام ده؟ أبدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم وجه لنا الكلام أهو، وجه لي الكلام، يبقى لو اختار كده وجه لك الكلام، يا فلان يعني إذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول المؤذن، هنتركها؟ لا نتركها أبدا، فهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي، إيه الفرق بيننا وبين الصحابة؟ نقول والله يعني هم يعني تلقوا هذا الكلام من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نعيش ايضا ذلك الحدث وكاننا نتلقف هذا الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشره دون واسطه، ماذا يكون الامر؟ التنفيذ. يبقى كن كحال الصحابه، يعني كن كحال الصحابه، نقول عيش وكانك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او عيش وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بيننا، يبقى تعمل ايه؟ يبقى على طول نقول مش هنفرق ما بين الواجب والمسنون، هنسعى كده سعي يعني حثيث على ان احنا نمتثل ما قال وبين وارشد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها ارشادات، يا ترى صالح مين؟ هي يا ترى صالح النبي صلى الله عليه وسلم ولا لصالح ذلك العبد؟ صالح العبد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي، يبقى لما يا ترى ده يبقى المنفعه فين؟ هتعود على النبي ولا علينا؟ ده نقول انظر كده، انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه واحده، الله تعالى يصلي عليك بها عشره، نقول يبقى الحافز كده حافز كبير، قلنا نزهد بعد ذلك في هذا الارض، ازاي تزهد؟ ازاي تزهد في ذلك الارض؟ فقلنا المسلم يعني بيسعى الى احتلال الدرجات في الجنه، الى يعني فعل اي قرب من قربات حتى يعني يقترب من ربه سبحانه وتعالى. فنقول والله طب ازاي احنا ممكن نزهد؟ ازاي نغفل؟ طب لما تغفل تغفل ليه؟ يعني طب تغفل ليه؟ ايه المبرر؟ ايه المبرر؟ ايه العذر؟ لماذا لا تفعل السنه؟ ليه ما تفعلهاش؟ ايه المبرر؟ ايه العذر؟ يبقى نقول والله كده هيبقى نوع من انواع سوء الادب. سوء الادب نقول والله يا اصل دي سنه، يبقى هذا سوء ادب، يعني سوء ادب ان الانسان يترجم الكلام ده ويقول اصل دي سنه، يعني ايه سنه؟ يعني اخذ بها ولا اخذ بها؟ يعني نقول لما ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى لصالحك ولا لصالحي؟ لصالحك. فعلى ذلك ازاي انك انت تترك هذه النصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي انك انت تتعالى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده نوع من انواع التعالي، سوء ادب في تعامل الانسان مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره، ثم سالوا الله لي الوسيله فانها منزلكم في الجنه، لا ينبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون هم، فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه. ثم ذكر الروايه الاخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. يبقى لما كان بيتنافسوا ما كانوا يتنافسون ابدا على دنيا، يبقى لما قال الفقراء كده ذهب اهل الدستور بالاجور، الغنى ذهب الاجور، يبقى كان مش مشكله الفقراء ان الغني ده بيستمتع هو مش يستمتع، بياكل هو ما يقدرش ياكله، بيلبس ما هو لا يستطيع لبسه، لا ما كانش دي القضيه ابدا، القضيه كلها ان ده سبقه بالمال في فعل خيرات ولا يستطيع العمل بها. هنا برضك المؤذن ده سبقنا بهذا القول، وطبعا هو مؤذن واحد هيأذن، فعلى ذلك سبقنا بهذا القول، فماذا نفعل؟ قال قالوا يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، يبقى ده يعني اتى بفعله يعني تقدم بها علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. يبقى ده وقت ايضا هيبقى فيه على رجاء قبول الدعاء، على رجاء قبول الدعاء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجي الكلام باذن الله سبحانه وتعالى هذه الروايه للمره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.